بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال في كتاب مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد وهو
حيث صد هو
وأصحابه وحلوا. والثانية عمرة القضية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها 3 ثم خرج. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، إنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة.
نعم.
وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من عن مكة ولم يفعله أحدا على عهده قط إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أذى أن ترجع
فوجدت في نفسها أذى أن ترجع نعم
صواحبها بحج وعمرة
مستقلين،
فإنهن كن متمتعات ولم يحضن
ولم يقرن
وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. وكانت عمره
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل بيان لعمر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي حجها. فقال رحمه الله: اعتمر بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية 6، واعتبرت عمرة لأنه صد عن البيت، ولولا أنه صد لأتى بها، فنحر هديه وتحلل حيث صد. وهذا يفهم منه أن من صد عن البيت فإنه يتحلل من إحرامه في المكان الذي أحصر فيه. ومعلوم عن قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وأنه رجع من عامه الذي عزم على العمرة فيه على أن يعتمر من العام القادم. العمرة الثانية عمرة القضية في العام المقبل، القضية يعني القضاء. فالثانية التي بعد أن صد عن البيت قضى بها تلك العمرة، دخلها ثم أقام بها ثلاثا ثم خرج، يعني أقام بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام. العمرة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، لأنه حج قارنا، وذلك أنه أحرم بالحج والعمرة معا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل قبل أن يرمي جمرة العقبة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل بعد أن أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم، أن يتحللوا من إحرامهم بعمرة، قال: وأنت لما لم تحل؟ قال: لأني لبت رأسي وسكت هدي، فلن أحل حتى أرمي. العمرة الرابعة عمرته من الجعرانة، وذلك لما انتهى من غزوة حنين ورجع إلى الجعرانة أقام بها ثم أحرم منها بعمرة. وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره جميعا داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا منها كما يفعله بعض الناس اليوم، أنهم يخرجون من مكة للحل ليحرموا منه بعمرة، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إلا عائشة. والسبب أنها لما رأت أن صويحباتها يرجعن بحج وعمر مستقلين، وترجع هي بعمرة بحج وعمرة مجموعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، فذهبت واعتمرت. ولم يعتمر معها عبد الرحمن لأنه كان مرافقا لها، ولم يعلم عنه أنه اعتمر. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحرصون على تكرار العمرة في سفرة واحدة كما يفعله معظم الحجاج والعمار في وقتنا الحاضر. نعم.
قال: وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجه. وقد يقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يجب أن يعمل، وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليهم.
يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حث بعد أن حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر، فهذا توجيه هذا العمل، أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يرغبه خشية أن يفرض على أمته، فلو اعتمر في رمضان ما ترك العمرة في رمضان أحد من الأمة. وأيضا فقد كان مشتغلا بالاعتكاف والعبادة، وهذا لا شك فيه أنه ما ترك العمرة إلى غير بديل. نعم.
قال: ولم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج.
يعني لا يفهم من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحج في سنة أكثر من لم يعتمر في سنة أكثر من عمرة، لا يدل على أنه لا يجوز أو يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة أبدا، بل إنه لا مانع أن يعتمر الإنسان في العام الواحد بل في الشهر الواحد أكثر من مرة، ولا سيما إذا أنشأ سفرا جديدا للعمرة الثانية، لأن بعض الناس يكرر العمرة من مكة، يخرج من مكة ثم يرجع إليها، وهذا خلاف السنة. لكن لو خرج إلى بلاده أو أنشأ سفرا جديدا للعمرة الثانية هذا الذي يخرج به من الخلاف. نعم.
قال: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 9 أو 10.
نعم.
وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزل السنة 6 فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها.
نعم. فرض الحج في السنة 9 فتأخرت فرضيته لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أولا أن البيت كان مشغولا بالمشركين، والمسلمون لم يكن عندهم القدرة على منعهم، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ لما حصل من المناوشات بينه وبين قريش من جهة، وبينه وبين يهود المدينة من جهة أخرى، فشرع في السنة 9 أو في سنة 10، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، ولهذا سميت بحجة الوداع، يعني أنه ودع فيه الأمة وودع فيه الدنيا، فما حج بعد تلك الحجة حتى مات. نعم.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد بصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر
لست بقين من ذي القعدة
بعد أن صلى الظهر بها 4، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين.
نعم. هذا في بيان بدء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. لما عزم على الحج أعلم الناس أنه حاج ليحجوا معه وليأخذوا عنه مناسكهم، ولهذا قال رحمه الله: ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، زيادة على من قدموا إلى المدينة، فصاروا معه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقد خطب صلى الظهر في مسجده مسجد المدينة 4، وخطب الناس بين لهم ماذا يعملون في حجهم. ولما وصل ذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين، قال ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، كان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن في تلك الليلة. اقرأ.
قال: فصل. ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، فطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه. ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين،
يعني بات بذي الحليفة فصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم اغتسل غسلا ثانيا للإحرام، وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها بذريرة، قال: قطعة من طيب يجاء به من بلاد الهند، وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله. وهذا دليل على أن الطيب لو بقي في بدن الحاج أو المعتمر لا يؤثر ولا يجب عليه غسله إذا لم يكن يعني كثيرا. فقد ذكر أنه يرى وبيص الطيب في مفارقه أو مفرقه، ولو وبيص عن الشيء ما يرى من الأثر، أثر الطيب. تفضل.
قال: وقلد قبل الإحرام بدنه قال: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها.
هذا هو الإشعار، التقليد والإشعار. التقليد أن يعلق نعلين في رقبة البعير إشعارا للناس بأن هذا هدي لا يقربه أحد، ومن الإشعار أيضا شق صفحة السنام اليمين أو اليسار. قال: وسلت عنها الدم، أي مسحه على الجنب ليبقى علامة على ظهر البعير، وأن هذا هدي لا يجوز تعرضه. نعم.
قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك،
ولبد
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
هذا التلبيد، لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. هذا هو الحكمة من التلبيد، حتى يبقى الشعر متماسكا إلى نهاية أعماله في الحج ولا يؤذيه. نعم. وأهل في مصلاه.
قال: وأهل في مصلاه، ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة.
المقصود بالإهلال هو التلبية، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في مصلاه قبل أن يقوم منه، وأهل بالتوحيد لما ركب ناقته وأهل بالتوحيد أيضا لما ركب على البيداء، صارت به على البيداء. وقد روى كل أحد من الصحابة ما سمع ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه، وهذا يدل على تعدد الأحوال. نعم.
قال: لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير
وهم منه، يعني كونه أحرم قبل الظهر هذا وهم من ابن حزم رحمه الله. والوهم المراد به عدم التأكد من الخبر، فيقال وهم فلان أي لم يتأكد من خبره الذي قاله، ولهذا قال والمحفوظ يعني المؤكد أنه إنما أهل بعد الظهر. نعم.
والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط أن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا.
نعم. ثم لبى
فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها.
هذا هو الإهلال الذي قال عنه الصحابة ثم أهل، أي لبى بهذه الصفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن أن يرفع بها صوته الرجل وتخفض صوتها به المرأة. نعم. وكان حجه
على رحل وزاملته تحته.
وكان حجه على رحل لا تحمل، يعني على ناقة لا تحمل وزاملته تحته. نعم.
قال: وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما،
يعني الأشياء التي تكون مضللة على الحاج. بعضهم يقول بأنه لا ينبغي أن يكون هناك هودج أو شيء يحمل إنسان من أو يضلل عليه حتى يكون كالمغطي للرأس، وهذا اجتهاد في مقابل النص. نعم.
وقال: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي.
ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. خير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حجوا معه وأهلوا بالعمرة أن يتحللوا بعد طوافهم وسعيهم، وأن يتمتعوا بها إلى الحج. نعم.
وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
قوله تستثفر، قال أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم، ويغني عنها اليوم التبان للمرأة، يعني السراويل التي يكون فيها الحفاظات الطبية. نعم.
ففيه جواز غسل المحرم، وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض.
يعني الاغتسال لا مانع منه للمحرم، وأن الحائض أيضا تغتسل كما تغتسل الطاهرة، فتغتسل وتهل بالنسك الذي تريده، عمرة أو حجا مفردا أو متمتعا أو قرانا. نعم.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم،
يعني يسكت عنهم. فالزيادة بالألفاظ في التلبية لا حرج في ذلك، لكن من اقتصر على اللفظ الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو، نعم، هو المطلوب.
قال: فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال: شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال
إذ لم يصد لأجله. يعني هذه المسألة على أن صيد البر لا يجوز للمحرم أن يصيده أو يصاد له أو يعين على قتله، فإذا صيد من أجله أو أعان عليه محرم فإنه لا يجوز أكله لا لمحرم ولا لحلال. نعم.
قال: ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات.
نعم، يعني وجدوا حمار وحش عقيرا، يعني جريح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه ولا يتعرضوا له. قال: يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال: شأنكم به، يعني أعطاهم، أعطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، لأنه لم يصد من أجلهم، ولم يصده محرم، ولم يعن على قتله محرم، بل كان صائده يريد أكله، فلما رأى حاجة الصحابة إليه أعطاهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه بينهم. نعم.
قال: ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية،
بالأثاية أو الأثابة، نعم،
بالإثاية بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد.
نعم، كمل.
قال: والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، ثم سار حتى إذا نزل.
يعني هذه المسألة مثل التي قبلها، وجدوا يعني ظبيا حاقف، أي واقف منحن ورأسه بين يديه إلى رجليه، يعني مصاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده رجلا، أن يقف عنده رجل ليحميه من أن يأخذه أحد من الصحابة بعد إحرامه. والفرق بين هذا وذاك أن هذا لا يعلم صاحبه، لأنه يظهر عليه أنه مصاب من فترة. نعم.
قال ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكان زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر فطلع الغلام وليس معه البعير فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتظله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع.
هذه المسألة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالمملوك ولم يعنف أبا بكر لأنه من باب التأديب. نعم.
ثم قال ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة.
الصعب بن جثامة.
أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
إلا أنا حرم. في هذه المسألة قد يكون الصعب صاده من أجلهم والصعب لم يحرم بعد ما كان محرما، لو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب صاد الحمار هذا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فلما رأى ما في نفسه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون. نعم.
قال فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق.
هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لما سأل أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان، فأخبره أنه قد مر به هود وصالح عليهما الصلاة والسلام، عليهما يعني الأزر والأردية، أزرهما العباء وأرديتهما النمار. نعم.
قال فلما كان
بسرف
قال فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير عند الإحرام أن الذي ليس معه هدي أن يجعلها عمرة، يحرم بعمرة، وهذا التخيير الثاني عندما وصل إلى سرف عرض عليهم وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. نعم.
قال فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيء البتة.
يعني هذه الصفة وهذا التمتع لم يفسخه لا قرآن نزل نسخ ولا سنة نسخت هذا العمل، فبقي التمتع إلى قيام الساعة، على أن الإنسان إذا أحرم بالحج وليس معه هدي فإن له أن يفسخه إلى عمرة ويجعله تمتعا. نعم.
بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم
هذا
هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال للأبد.
يعني هل هذا خاص بنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع الأمة؟ قال بل للأبد. وفي رواية أو لفظ بل لأبد أبد. نعم.
فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة ببار الزاهر.
نعم.
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الجحون
الحجون
وكان في
والعمرة يدخلها من أسفلها
ثم
بالنسبة لدخول مكة يجوز من أي مكان دخل من المسفلة أو من أعلى مكة أو من شمالها أو من جنوبها من أي مكان صادف دخوله فيها ولا يجب عليه أن يتحين أو يحرص على أن يدخل مكة من جهة واحدة وهذا أسهل للأمة ولا سيما في أوقاتنا الحاضرة لو حدد لدخول مكة مدخل واحد لشق ذلك على الأمة. نعم.
ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى.
نعم.
وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى بباب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة.
ضعف هذا الحديث قال هذا الحديث روي بطرق ضعيفة وبعضها ساقطة وعلى كل حال فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والدعاء هذا إن استطاع الإنسان أن يطبقه وإلا فلا حرج وليس هناك يعني دعاء خاص بدخول الحرم غير الدعاء الذي يشرع عند دخول كل مسجد وهو أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك هذا يقوله عند دخوله في أي مسجد سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد الأخرى هذا الذي ثبت به الدليل. نعم.
وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام
حيينا ربنا بالسلام
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا.
نعم.
وهو مرسل
من المراسيل. نعم.
قال فكما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد
وهذا دليل على أن تحية المسجد الحرام هي الطواف يعني يبدأ بالطواف ولا يشرع أن يصلي ركعتين ثم يطوف كما يظنه بعض الناس. نعم.
فإن تحيته الطواف فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه.
هذه كلها أمور قد يظنها الحاج أو المعتمر أو الطائف أنها سنن، يعني رفع اليدين عند الوصول عند الحجر هذا ليس عليه دليل، ولا تكبير، قال ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه، يعني ما توجه إليه بجميع البدن، قال ثم فتل عنه وجعله عن شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه، ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. نعم،
قال ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن بل استقبله واستلمه ثم أخذ،
هذا تابع للكلام المنفي، ولم يرفع يديه، ولم يكن نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتكبير، ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم فتل عنه وجعله على شقه الأيمن بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه، بدون تكبير، بدون، نعم،
ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا بل حفظ،
ولا وقت للطواف،
ولا وقت للطواف ذكرا معينا بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذا يشرع بين الركنين، المراد بالركنين الركنين اليمانيين، الركن اليماني الغربي والركن اليماني الشرقي، يقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ورد. نعم،
ورمل في طوافه هذه الأشواط وقارب بين خطى،
هذه الثلاث الأشواط. نعم،
وقارب بين خطاه والطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا منحنية الرأس
زي الخزرانة. هذه صفة الطواف، الرمل في الثلاث الأشواط الأولى، المراد بالرمل السعي يعني الجري مع مقاربة الخطاء، قال والطبع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويستر الأيسر، هذا هو الاطباع، ويكون في الأشواط السبعة في الطواف كله، فإذا انتهى من طوافه سترى عاتقيه جميعا، قال وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، يعني يحط العصا على الحجر ثم يقبل طرف العصا، أما إذا أشار إليه بيده أو بعصا فلا يقبل ما أشار به. نعم،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله،
والاستلام يعني مسحه بيده، الركن اليماني الغربي مسحه بيده ولم يقبله، ولم يحصل التكبير إلا للحجر. نعم،
ولا قبل يده عند استلامه، وثبت عنه،
يعني هذا الفرق بين الركن اليماني الغربي وبين الركن الذي فيه الحجر، على أنه إذا استلم الركن الذي فيه الحجر بيده أو بالعصا قبل ما استلم به ذلك، وأما الركن اليماني الغربي فإنه لا يشرع تقبيله، تقبيل ما مسحه بيده أو بعصاه، هو لا يستلم إلا باليد. نعم.
قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها.
نعم.
وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه، فهذه ثلاث صفات،
يعني التقبيل والاستلام باليد والاستلام بالمحجن. نعم.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم، ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
ضعف هذا الحديث، يعني أنه إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، ضعفه في النهاية. قال الطبراني في الأوسط وروي مرفوعا بسند ضعيف، وقد جاء موقوفا على ابن عمر، قال هذا صح عن ابن عمر وليس مرفوعا، رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم.
قال: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقرأ الآية. فلما
وقراءته الآية بيان منه المراد منه لله بفعله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق بالعمل وطبق بالقول، يعني قرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والمراد بالآية قوله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ليبين للأمة أن هذا مشروع بعد الطواف. نعم.
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وللنساء ابدأوا على الأمر.
أبدأوا وابدأوا، أبدأوا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه يبدأ في سعيه بما بدأ الله به في الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله، فيقول أبدأ بالصفا لأن الله ابتدأه في الآية، وجاء بصيغة الأمر ابدأ بما بدأ الله به. نعم.
ثم رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات،
يعني يشرع الدعاء على الصفا بهذا الدعاء، قوله وحد الله وكبره، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يدعو بهذا الدعاء 3 مرات. نعم.
ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انتصبت قدماه سعى، فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد
مشى،
وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى،
في أول المسعى وآخره، يعني كان من قبل وادي ليس فيه علامات ولا على علمين ولا شيء، فكان إذا صبت قدماه في الوادي دعا هرولة حتى يصعد من الوادي كما فعلت هاجر رضي الله عنها في سعيها. نعم.
قال: والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجله هديه،
ولم يحل له عليه الصلاة والسلام من أجل هديه لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة. وهناك قال: نعم.
قال هناك قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة.
نعم، أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل بعمرة، وأما هو فلم يمكن أن يتحلل لأنه ساق هديه، ومن كان معه الهدي لا يجوز له التحلل. نعم.
قال: وأما نساؤه فأحلل وكنا فارنات إلا عائشة.
نعم.
فإنها لم تحل من أجل
فإنها لم تحل
من أجل تعذر الحل بالحيض،
لأن التحلل اشترط له الطواف والسعي، والطواف بالبيت للحائض لا يجوز، فبقيت بدون طواف لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، بقيت بدون طواف وبدون تحلل، وأدخلت على حجها، أدخلت على عمرتها الحج، فحجت قارنة. نعم.
قال: وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه،
يعني من كان معه الهدي وأهل بالحج لبيك اللهم حجا، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. نعم.
وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة.
نعم.
اقرأ
كمل.
فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحى وتوجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج.
من كان منهم في من رحالهم،
من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم.
هكذا يحرم الحاج بالحج المتمتع، يحرم من مكانه الذي هو مقيم فيه، ولا يشترط أنه يأتي إلى المسجد ليحرم منه. نعم.
قال: فلما وصل إلى منى نزل بها الظهر والعصر وبات بها. فلما
نزل
بها الظهر والعصر،
نزل وصلى بها الظهر والعصر،
نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها، فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة.
نعم.
وأخذ على طريق
ضب
على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ولا ينكر.
نعم.
قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة وهي قرية شرقية عرفة وهي خراب اليوم، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض.
نعم. ووضع فيها أمور الجاهلية
تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله باطل، وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر 2 ركعتين، أصر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة.
نعم.
ثم أقام فصلى العصر 2 ركعتين أيضا، ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا، وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة.
هذه المسألة بفعله صلى الله عليه وسلم من وقت أن وصل إلى أرض عرفة ووجد الخيمة قد نصبت له، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، يعني وضع رحلها عليها، ثم أتى بطن الوادي من أرض عرنة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وبين تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية كالربا وغيره من العادات الجاهلية، قال وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا بل على حسب استطاعة الزوج، ثم خطب الناس خطبة واحدة ولم تكن خطبتين كالجمعة، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر 2 ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ربما يستدل بعض الناس أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة والصلاة بعدها يحكي أنه صلى الجمعة بهذه الهيئة، وهذا غير صحيح، لأن الخطبة كانت خطبة واحدة والجمعة لها خطبتان وليست واحدة، وكذلك في يوم الجمعة لا يجمع العصر مع الجمعة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الظهر، فدل ذلك على أنه صلاها ظهرا ولم يصليها جمعة، كما أنه قصر. ولهذا فهم المؤلف رحمه الله على أن القصر يباح في كل سفر ولا تشترط فيه المسافة، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقصر في مزدلفة. قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل. نعم،
قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم.
نعم،
وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير دعاء يوم عرفة.
هذه حال الحاج في عرفة، وأنه يشرع له الاجتهاد في الدعاء من وقت أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، وأن يلح فيه بالدعاء، وأن يرفع يديه حال الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمرهم أن يقفوا، أرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم، يعني على أعمالهم التي شرعت لهم في كل مكان من المشاعر التي يأتون إليها، وأخبرهم بأنها من إرث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي شرع لهم هذه الأعمال في الحج. وهذا دليل على أنهم إذا علموا ذلك زادت رغبتهم وحرصهم في الاكتفاء والاهتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أخبر بأن خير الدعاء هو دعاء عرفة. قد جاء في حديث: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلى كل حال، اجتهد الحاج في الدعاء والصلاة والتضرع وقراءة القرآن، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال يتيسر له، لأن الوقت طويل وعزائم الناس تختلف. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس، وهو على ناقته يدعو الله جل وعلا، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالأمة من باب أولى أن تحرص على هذا العمل، ولا سيما في هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس من كل فج عميق، ويباهي بهم الله الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا موقف عظيم ينبغي لمن كتبه الله له أن يحرص على أن يستغله فيما ينفع، ولا يكون كبعض الناس يتخذ هذا اليوم رحلة، ويعني لا يختلف حاله عن حاله في الرحلات والتمشيات من النكات والضحكات والسوالف، وربما والعياذ بالله تناول أحدا بالغيبة أو النميمة. هذا إفلاس، جاء إلى هذه الأماكن المقدسة وترك أهله وماله وأعماله، وجاء إلى هذه الأراضي المقدسة تجشم الصعاب في السفر وكابد الحر والبرد حتى وصل، ثم يحرمه الشيطان من أن يستفيد في هذا اليوم بالذكر والدعاء. ينبغي للحاج أن يفطن لهذا الأمر وأن يحرص على أن يسخر في كل مكان من هذه الأماكن من المشاعر المقدسة أن يسخر فيه ما جاء من الدعاء والعبادة والتضرع حتى يعود بذنب مغفور وسعي مشكور، كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الذي يجب أن يحرص عليه العاقل الحاج. لعلك تكمل إلى محظورات الإحرام. نعم.
وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف، في المواقف: اللهم لك الحمد.
في الموقف، في الموقف يعني بعرفة،
قال: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صدق.
اللهم لك الحمد كالذي تقول.
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما
نقول.
نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، وإليك مآبي، ولك ربي
تراثي،
ولك ربي ترابي. اللهم
تراثي.
تراثي
عندك بالثاء ولا بالباء؟
بالباء.
لا غلط.
ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي. وما ذكر في دعائه هناك،
يعني في هذا الحديث قال فيه ما قال، يعني في سنده ما قال. فلو تمسك الإنسان بما دل عليه الدليل يكون يعني أضبط وأنجح. نعم.
وما ذكره في دعائه هناك: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري.
هذا أيضا ضعيف. نعم كمل.
أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
نعم. قال: وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، يعني ضعف. نعم.
وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهذا دليل على أن شعائر الإسلام قد كملت بحجة الوداع، ومن زعم أنه جاء شيء بعد هذه الآية من قرآن أو سنة فليأتي بالدليل على ذلك، ومن أحدث في الدين بعد هذه الآية فهو مبتدع. نعم.
قال: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسله بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
هذا حال من مات محرما، أنه يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ماذا ترون؟ كمل كمل إلى خطبة الوداع. نعم.
قال: وفيه 12 حكما. الأول: وجوب غسل الميت،
يعني في هذه القصة. نعم.
الثاني: أنه لا ينجس بعد الموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة.
نعم.
الثالث: الميت يغسل بماء وسدر.
نعم.
الرابع: أن تغير الماء بالطهارات
بالطاهرات
لا يسلبه طهوريته،
يعني الماء تغير بالسدر وبقي على طهارته، فكل ماء تغير بطاهر يرى الفقهاء بأنه من قسم الطهور، ولهذا يقسمون الماء إلى قسمين: طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته أو ما خالطه طاهر ولم يغلب على اسمه، هذا يكون من قسم الطهور. والنجس يعني ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، أو وقعت فيه نجاسة وهو قليل، والقليل ما كان دون الكلتين. فهذا الحديث دليل على أن الماء إذا خلط بشيء طاهر لا يؤثر في طهارته إلا أن يغلب على اسمه، كالشاهي والورد والزعفران والأشياء التي تنقل تلك المخالطة لها تنقلها عن اسمه الأصلي. أما ما دام مسمى باسمه الماء فلا يسلبه الطهورية. الخامس: إباحة الغسل للمحرم. نعم.
الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
نعم.
السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
نعم.
السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه
ولا عن دين عليه. يعني يفهم من هذه القصة أن الكفن مقدم على الميراث، وهو من تجهيزات الميت، يجهز الميت من تركته وما بقي يقسم على الورثة. نعم.
الثامن: الجواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.
نعم، لأن هذا الرجل كفن في ثوبين ولم يغطى رأسه ولا وجهه، لأن المحرم يجب عليه كشف الرأس والوجه، ولهذا فإنه لا ينبغي له أن يلبس الكمامات حال إحرامه لأنها من ستر الوجه. نعم.
التاسع: أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وإباحته، قاله 6 من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله لا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة،
يعني مختلف في هذه اللفظة. قال 11: منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته، قال 6 من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وجابوا عن قولهم لا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. وعلى كل حال، فالبعد عما اختلف فيه أسلم للإنسان. نعم.
قال 12: بقاء الإحرام بعد الموت،
لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه، يموت على الوضع الذي هو عليه، يموت محرم، يموت مصلي، يموت ملبي، يموت مغني والعياذ بالله، يموت في معصية، يموت مسافر إلى ديار الإباحة. الوضع الذي يموت عليه يبعث عليه يوم القيامة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، فلينظر الإنسان الحال الذي يرغب أن يبعث عليها، وليحرص على أن يبعث على حال يغبطه عليها الناس. نعم.
قال: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يضرب طرف رجليه، وهو يقول: أيها الناس عليكم بالسكينة،
فإن البر ليس بالإيضاع،
فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع.
هذا يعني حال النافر من عرفة إلى مزدلفة، الناس متعجلون ويسرعون في سيرهم، هذا على الأقدام وعلى الدواب، فكيف على السيارات؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في ذلك الوقت، وكأنه يعني يشير إلى أنه سيحصل في الأمة ما يكون خطرا أعظم من خطر الزحام بالأقدام والدواب، كيف إذا كانت بالسيارات التي تهلك الأشخاص. فأمر بالسكينة حال دفعهم من عرفة إلى مزدلفة، وقال: فإن البر ليس بالإيضاع، أيها الناس عليكم السكينة، عليكم السكينة، أو يقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. نعم.
وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق الضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير
العلة من مخالفة الطريق كثرة أماكن العبادة، يعني يذهب إلى الصلاة من طريق يرجع من طريق آخر، حتى تكتب له خطواته في تلك الأماكن المتجددة. نعم.
ثم جعل يسير العنق، ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من المسير، ليس بالسريع ولا البطيء،
يعني متوسط، لا مسرع ولا بطيء. نعم.
فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره
ما هو مضاف، نص سيره يعني أسرع أو حرك سيره قليلا، أي رفعه فوق ذلك. نعم.
وكلما أتى ربوة من الربا أرخى لناقته زمامها.
نعم، حتى تصعد
قليلا، حتى تصعد.
نعم.
وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: المصلي أمامك،
المصلى أمامك. هذا النزول ليس بسنة بل هو حاجة، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتحين ذلك المكان فينزل فيه فيبول ثم يتوضأ ثم يواصل سيره، وكان شديد التمسك بتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سار،
ثم أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح.
هذا يعني ما ينبغي للحاج أن يفعله في مزدلفة، إذا وصل إلى أرض مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل حط الرحل ثم ينام ليستعين بذلك على أعمال يوم العيد، ولم يعلم أو يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة. نعم،
ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء وأمر تلك الليلة،
وأمر في تلك الليلة
شيء، وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر،
وكان عند غيبوبة القمر. نعم،
وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر، أنكره أحمد وغيره.
أحمد وغيره يعني ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أذن لهم بالتقدم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر حديث منكر، أنكره أحمد وغيره. ثم ذكر حديث سودة وحديث غيره. نعم،
ثم ذكر حديث سودة وحديث غيره ثم قال ثم تأملنا فإذا إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده دليل،
وليس مع من حده بالنصف دليل. هذه المسألة أن المتعجلين قسمان، قسم عجزة وضعفة، والقسم الثاني مرافقون، فأمر المرافقين ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. فلعله من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تعجل ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ظن أنه عام في الضعفة والأقوياء، وهذا صحيح غير صحيح. لو كان يعني تقديمهم قبل الناس ليرموا قبل الناس وأمرهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس فهذا فيه حرج عليهم، كيف يأذن لهم ثم يبقيهم إلى أن تطلع الشمس ويأتي عامة الناس؟ فيكون هنا للجمع بين الأمر والنهي أن المقصود بالإباحة للضعفة قبل طلوع الشمس، والنهي للأقوياء أن يرموا قبل طلوع الشمس لأنهم ليس لهم عذر. نعم،
قال فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا.
نعم، كمل.
ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار مردفا للفضل وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش في سباق قريش.
قوله رحمه الله فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا، قد يستدل يعني بعض الناس بالتبكير في صلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة على أنه خاص بهذا اليوم وأنه يجوز أن يصلي الفجر قبل وقتها، هذا غير صحيح. فكلام المؤلف رحمه الله في قوله فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، وأما من صلاها قبل وقتها فلا تصح ولا تقبل منه فريضة، وإنما تكون من النوافل. حتى سنة الفجر يشرع أن تكون بعد طلوع الفجر، فما بالك بالفرض؟ فيجب على الحاج أن يتقي الله عز وجل ويؤدي الصلاة في وقتها، وإن ابتلي بمن يؤديها قبل وقتها فعليه إعادتها، كما أثر ذلك عن شيخنا الشيخ العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أنه كان إذا صلى مع الناس فإنه ينتظر حتى يرى الفجر ثم يعيد الصلاة، وهذا هو الحق. نعم اقرأ.
قال وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل فالتقط له 7 من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
نعم، هذا يعني بالنسبة لحصى الجمار أن تكون مثل حصى الخذف، وهو ما يخذف به بالأصبع، وأنه لا ينبغي التنطع أو التعمق أو الغلو في العبادة لنهيه صلى الله عليه وسلم وتحذيره من ذلك في قوله وإياكم، أي أحذركم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم. فلما أتى بطن محسر
حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه،
فإن هناك أصاب أصحاب الفيل
ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعي
وانقطع عن الذهاب إلى مكة. هذه قصة أصحاب الفيل، أبرهة وجيشه لما وصلوا إلى هذا المكان برك عظيم الفيلة، فيل يقال له محمود، وكان يقود الفيلة، كانت الفيلة تمشي وراءه إلى أي اتجاه اتجه، لما وصل إلى هذا المكان برك، لهذا لما برك جعلوا يضربونه بالحديد في مآكيه، فإذا قام ووجهوه إلى الشرق أو الجنوب أو الغرب هرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، فما زال ذلك حالهم حتى أنزل الله عليهم بأسه وأهلكهم في ذاك الوادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به حرك سيره لأنه في أماكن نزل بها عذاب، لكنها في الوقت الحاضر احتيج إليها ودخلت فيها خيام منى. نعم.
قال وكذلك فعل سلوكه الحجر.
وكذلك فعل في سلوكه الحجر.
وكذلك فعل في سلوكه الحجر ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة،
يعني في قرى الحجر وهي مدائن صالح التي عذب الله فيها قومه، كان إذا مرها لم ينزل بها، ولما طبخوا من مائها الطعام أمرهم أن يكفؤوه، قال ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. نعم،
والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرف برزخ بين عرفة وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما منى، ليس منهما منى منى ومنى من الحرم.
قال وكذلك فعل في سلوك الحجر. ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، برزخ يعني فاصل، لا من هذه ولا من هذه، وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى من الحرم وهو مشعر، ومحسر من الحرم وهو ليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرنة حل ومشعر، وعرفة حل ومشعر. هذه الأماكن منها ما هو مشعر وحرم، ومنها ما هو حرم وليس بمشعر، ومنها ما هو ليس بحرم ولا مشعر، فعرف مشعر وليس بحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وكذلك منى مشعر وحرم. قال وعرف حل يعني خارج حدود الحرم لكنها مشعر من مشاعر الحج. نعم،
قال فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة ليست مشعر وهي من الحل، وعرنة حل ومشعر، وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمع.
عرنة ولا عرفة؟
مكتوب عرفة.
أيوة، وعرفة حل ومشعر يعني خارج حدود الحرم وهي مشعر من مشاعر الحج، أما عرنة ليست مشعر. نعم،
وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ انقطع التلبية، وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
هذه الهيئة التي ذكرها رحمه الله في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى منى حتى أتى الجمرة الكبرى، فيوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، ثم قطع التلبية حينئذ لأنه يلبي حتى يرمي، فإذا رمى قطع التلبية وبدأ التكبير، وكان معه بلال وأسامة أحدهما آخذ بخطام ناقتهما بخطام ناقته، والآخر يظلله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. أما من يزعم أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بسكن السيارة فهذا من التنطع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال في كتاب مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد وهو
حيث صد هو
وأصحابه وحلوا. والثانية عمرة القضية
عمرة القضية
في العام المقبل، دخلها فأقام بها 3 ثم خرج. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، إنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة.
نعم.
وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من عن مكة ولم يفعله أحدا على عهده قط إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أذى أن ترجع
فوجدت في نفسها أذى أن ترجع نعم
صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. وكانت عمره
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل بيان لعمر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي حجها، فقال رحمه الله: اعتمر بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية 6، واعتبرت عمرة لأنه صد عن البيت، ولولا أنه صد لأتى بها، فنحر هديه وتحلل حيث صد، وهذا يفهم منه أن من صد عن البيت فإنه يتحلل من إحرامه في المكان الذي أحصر فيه. ومعلوم يعني قصة الحديبية وصلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، وأنه رجع من عامه الذي عزم على العمرة فيه على أن يعتمر من العام القادم. العمرة الثانية عمرة القضية في العام المقبل، القضية يعني القضاء، فالثانية التي بعد أن صد عن البيت قضى بها تلك العمرة، دخلها ثم أقام بها ثلاثا ثم خرج، يعني أقام بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام. العمرة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، لأنه حج قارنا، وذلك أنه أحرم بالحج والعمرة معا لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل قبل أن يرمي جمرة العقبة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل بعد أن أمر أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم أن يتحللوا من إحرامهم بعمرة، قالوا وأنت لما لم تحل؟ قال لأني لبدت رأسي وسكت هدي فلن أحل حتى أرمي. العمرة الرابعة عمرته من الجعرانة، وذلك لما انتهى من غزوة حنين ورجع إلى الجعرانة أقام بها ثم أحرم منها بعمرة. وذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عمره جميعا داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا منها كما يفعله بعض الناس اليوم، أنهم يخرجون من مكة للحل ليحرموا منه بعمرة، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إلا عائشة. والسبب أنها لما رأت أن صويحباتها يرجعن بحج وعمر مستقلين وترجع هي بعمرة بحج وعمرة مجموعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من هناك، فذهبت واعتمرت. ولم يعتمر معها عبد الرحمن لأنه كان مرافقا لها، ولم يعلم عنه أنه اعتمر. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يحرصون على تكرار العمرة في سفرة واحدة كما يفعله معظم الحجاج والعمار في وقتنا الحاضر. نعم.
قال وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجه. وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليهم.
يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حث بعد أن حث على العمرة في رمضان ولم يعتمر، فهذا توجيه هذا العمل، أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يرغبه خشية أن يفرض على أمته، فلو اعتمر في رمضان ما ترك العمرة في رمضان أحد من الأمة، وأيضا فقد كان مشتغلا بالاعتكاف والعبادة، وهذا لا شك فيه أنه ما ترك العمرة إلى غير بديل. نعم.
قال ولم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج.
يعني لا يفهم من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحج في سنة أكثر من لم يعتمر في سنة أكثر من عمره، لا يدل على أنه لا يجوز أو يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة أبدا، بل إنه لا مانع أن يعتمر الإنسان في العام الواحد بل في الشهر الواحد أكثر من مرة، ولا سيما إذا أنشأ سفرا جديدا للعمرة الثانية، لأن بعض الناس يكرر العمرة من مكة، يخرج من مكة ثم يرجع إليها، وهذا خلاف السنة. لكن لو خرج إلى بلاده أو أنشأ سفرا جديدا للعمرة الثانية هذا الذي يخرج به من الخلاف. نعم.
قال ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر.
نعم.
وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزل السنة ست فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيها.
نعم. فرض الحج في السنة التاسعة تأخرت فرضيته لحكمة يعلمها الله جل وعلا. أولا أن البيت كان مشغولا بالمشركين، والمسلمون لم يكن عندهم القدرة على منعهم، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهيأ لما حصل من المناوشات بينه وبين قريش من جهة، وبينه وبين يهود المدينة من جهة أخرى، فشرع في السنة التاسعة أو في سنة عشر، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، ولهذا سميت بحجة الوداع، يعني أنه ودع فيه الأمة وودع فيه الدنيا، فما حج بعد تلك الحجة حتى مات. نعم.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر
لست بقين من ذي القعدة
بعد أن صلى الظهر بها أربعة، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين.
نعم. هذا في بيان بدء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما عزم على الحج، أعلم الناس أنه حاج ليحجوا معه وليأخذوا عنه مناسكهم، ولهذا قال رحمه الله ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، زيادة على من قدموا إلى المدينة فصاروا معه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقد خطب صلى الظهر في مسجده مسجد المدينة أربعا وخطب الناس، بين لهم ماذا يعملون في حجهم. ولما وصل ذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين، قال ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، كان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن في تلك الليلة. اقرأ.
قال فصل: ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، وكان نساؤه كلهن معه، فطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين.
يعني بات بذي الحليفة فصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم اغتسل غسلا ثانيا للإحرام، وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها بذريرة، قال قطعة من طيب يجاء به من بلاد الهند، وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله. وهذا دليل على أن الطيب لو بقي في بدن الحاج أو المعتمر لا يؤثر ولا يجب عليه غسله إذا لم يكن يعني كثيرا. فقد ذكر أنه يرى وبيص الطيب في مفارقه أو مفرقه، ولو وبيص عن الشيء ما يرى من الأثر، أثر الطيب. تفضل.
قال وقلد قبل الإحرام بدنه. قال وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت.
نعم، وسلت الدم عنها. هذا هو الإشعار، التقليد والإشعار. التقليد أن يعلق نعلين في رقبة البعير إشعارا للناس بأن هذا هدي لا يقربه أحد، ومن الإشعار أيضا شق صفحة السنام اليمين أو اليسار. قال وسلت عنها الدم، أي مسحه على الجنب ليبقى علامة على ظهر البعير، وأن هذا هدي لا يجوز تعرضه. نعم.
قال وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك،
ولبد
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر.
هذا التلبيد، لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالمعجمة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. هذا هو الحكمة من التلبيد، حتى يبقى الشعر متماسكا إلى نهاية أعماله في الحج ولا يؤذيه. نعم. وأهل في مصلاه.
قال وأهل في مصلاه ثم ركب ناقته فأهل أيضا، ثم أهل أيضا لما استقلت به على البيداء. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة،
لأن المقصود بالإهلال هو التلبية، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في مصلاه قبل أن يقوم منه، وأهل بالتوحيد لما ركب ناقته، وأهل بالتوحيد أيضا لما ركب على البيداء، صارت به على البيداء. وقد روى كل أحد من الصحابة ما سمع ورأى من النبي صلى الله عليه وسلم حال إحرامه، وهذا يدل على تعدد الأحوال. نعم.
قال: لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. وقول ابن حزم إن ذلك قبل الظهر بيسير
وهم منه، يعني كونه أحرم قبل الظهر هذا وهم من ابن حزم رحمه الله. والوهم المراد به عدم التأكد من الخبر، فيقال وهم فلان أي لم يتأكد من خبره الذي قاله، ولهذا قال والمحفوظ يعني المؤكد أنه إنما أهل بعد الظهر. نعم.
والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط أن إحرامه كان قبل الظهر، فلا أدري من أين له هذا.
نعم. ثم لبى
فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها.
هذا هو الإهلال الذي قال عنه الصحابة ثم أهل، أي لبى بهذه الصفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن أن يرفع بها صوته الرجل وتخفض صوتها به المرأة. نعم. وكان حجه
على رحل وزاملته تحته.
وكان حجه على رحل لا تحمل، يعني على ناقة لا تحمل وزاملته تحته. نعم.
قال: وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما،
يعني الأشياء التي تكون مضللة على الحاج. بعضهم يقول بأنه لا ينبغي أن يكون هناك هودج أو شيء يحمل إنسان من أو يظلل عليه حتى يكون كالمغطي للرأس، وهذا اجتهاد في مقابل النص. نعم.
وقال: وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي،
ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. خير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حجوا معه وأهلوا بالعمرة أن يتحللوا بعد طوافهم وسعيهم، وأن يتمتعوا بها إلى الحج. نعم.
وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل.
قوله تستثفر، قال أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، ويغني عنها اليوم التبان للمرأة يعني السراويل التي يكون فيها الحفاظات الطبية. نعم.
ففيه قال ففيه جواز غسل المحرم، وأن الحائض تغتسل، وأن الإحرام يصح من الحائض،
يعني الاغتسال لا مانع منه للمحرم، وأن الحائض أيضا تغتسل كما تغتسل الطاهرة، فتغتسل وتهل بالنسك الذي تريده عمرة أو حجا مفردا أو متمتعا أو قرانا. نعم.
ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم،
يعني يسكت عنهم. فالزيادة بالألفاظ في التلبية لا حرج في ذلك، لكن من اقتصر على اللفظ الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو، نعم، هو المطلوب.
قال فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا، قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال شأنكم به، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذ لم يصد لأجله.
يعني هذه المسألة على أن صيد البر لا يجوز للمحرم أن يصيده أو يصاد له أو يعين على قتله، فإذا صيد من أجله أو أعان عليه محرم فإنه لا يجوز أكله لا لمحرم ولا لحلال. نعم.
قال ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات.
نعم، يعني وجدوا حمار وحش عكيرا، يعني جريح، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه ولا يتعرضوا له. قال يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه فقال شأنكم به، يعني أعطاهم، أعطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق لأنه لم يصد من أجلهم، ولم يصده محرم، ولم يعن على قتله محرم، بل كان صائده يريد أكله، فلما رأى حاجة الصحابة إليه أعطاهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه بينهم. نعم.
قال ثم مضى حتى إذا كان بالإثاية،
بالأثاية أو الأثابة. نعم.
بالإثاية بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأما رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد.
نعم، كمل.
قال والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، ثم سار حتى إذا نزل،
يعني هذه المسألة مثل التي قبلها، وجدوا يعني ظبيا حاقف، أي واقف منحن ورأسه بين يديه إلى رجليه، يعني مصاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف عنده رجلا أن يقف عنده رجل ليحميه ممن أن من أن يأخذه أحد من الصحابة بعد إحرامه. والفرق بين هذا وذاك أن هذا لا يعلم صاحبه، لأنه يظهر عليه أنه مصاب من فترة. نعم.
قال: ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعيرا واحدا وتظله. فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: انظروا انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع.
الله المستعان. هذه المسألة حلم النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالمملوك، ولم يعنف أبا بكر لأنه من باب التأديب. نعم.
ثم قال: ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة.
الصعب بن جثامة.
أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش، فرده وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
إلا أنا حرم. في هذه المسألة قد يكون الصعب صاده من أجلهم، والصعب لم يحرم بعد، ما كان محرما. لو كان محرما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب صاد الحمار هذا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فلما رأى ما في نفسه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون. نعم.
قال: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق.
هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لما سأل أبا بكر: أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. فأخبره أنه قد مر به هود وصالح عليهما الصلاة والسلام، عليهما يعني الأزر والأردية، أزرهما العباء وأرديتهما النمار. نعم.
قال: فلما كان
بسرف
قال: فلما كان بسرف حاضت عائشة وقال لأصحابه بسرف: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير عند الإحرام أن الذي ليس معه هدي أن يجعلها عمرة، يحرم بعمرة. وهذا التخيير الثاني عندما وصل إلى سرف عرض عليهم وقال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. نعم.
قال: فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه، ولم يفسخ ذلك شيء البتة.
يعني هذه الصفة وهذا التمتع لم يفسخه لا قرآن نزل نسخ ولا سنة نسخت هذا العمل، فبقي التمتع إلى قيام الساعة، على أن الإنسان إذا أحرم بالحج وليس معه هدي فإن له أن يفسخه إلى عمرة ويجعله تمتعا. نعم.
بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال للأبد.
يعني هل هذا خاص بنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع الأمة؟ قال بل للأبد، وفي رواية أو لفظ بل لأبد أبد. نعم.
فقال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى، وهي المعروفة ببار الزاهر.
نعم.
فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة، وصلى بها الصبح، ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة، فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على
الحجون،
وكان في
العمرة يدخلها من أسفلها. بالنسبة لدخول مكة، يجوز من أي مكان دخل، من المسفلة أو من أعلى مكة أو من شمالها أو من جنوبها، من أي مكان صادف دخوله فيها، ولا يجب عليه أن يتحين أو يحرص على أن يدخل مكة من جهة واحدة، وهذا أسهل للأمة ولا سيما في أوقاتنا الحاضرة. لو حدد لدخول مكة مدخل واحد لشق ذلك على الأمة. نعم.
ثم سار حتى دخل المسجد، وذلك ضحى.
نعم.
وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى بباب بني شيبة. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبال البيت ودعا. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة.
ضعف هذا الحديث، قال هذا الحديث روي بطرق ضعيفة وبعضها ساقطة. وعلى كل حال، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول والدعاء هذا إن استطاع الإنسان أن يطبقه، وإلا فلا حرج، وليس هناك يعني دعاء خاص بدخول الحرم غير الدعاء الذي يشرع عند دخول كل مسجد، وهو أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا يقوله عند دخوله في أي مسجد، سواء كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد الأخرى. هذا الذي ثبت به الدليل. نعم.
وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيانا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا.
نعم.
وهو مرسل.
من المراسيم. نعم.
قال: فكما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد.
وهذا دليل على أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، يعني يبدأ بالطواف ولا يشرع أن يصلي ركعتين ثم يطوف كما يظنه بعض الناس. نعم.
فإن تحيته الطواف، فلما حاذ الحجر
الحجر
فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا ولا افتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه.
هذه كلها أمور قد يظنها الحاج أو المعتمر أو الطائف أنها سنن، يعني رفع اليدين عند الوصول عند الحجر هذا ليس عليه دليل ولا تكبير. قال: ولا افتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه، يعني ما توجه إليه بجميع البدن. قال: ثم فتل عنه وجعله عن شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب. نعم.
قال: ثم انفتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ.
هذا تابع للكلام المنفي، ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا ولا افتتحه بالتكبير ولا حاذ الحجر بجميع بدنه ثم فتل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على يمينه بدون تكبير بدون. نعم.
ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ
ولا وقت للطواف
ولا وقت للطواف ذكرا معينا، بل حفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم. هذا يشرع بين الركنين، المراد بالركنين الركنين اليمانيين، الركن اليماني الغربي والركن اليماني الشرقي، يقول بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي ورد. نعم.
ورمل في طوافه هذه الأشواط وقارب بين خطى
هذه الثلاث الأشواط. نعم.
وقارب بين خطاه واطبع بردائه فجعله على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وهو عصا منحنية الرأس
زي الخيزرانة. هذه صفة الطواف الرمل في الثلاث الأشواط الأولى، المراد بالرمل السعي يعني الجري مع مقاربة الخطاء. قال: والطبع، والاطباع هو أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويسر الأيسر، هذا هو الاطباع، ويكون في الأشواط السبعة في الطواف كله. فإذا انتهى من طوافه ستر عاتقيه جميعا. قال: وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن، يعني يحط العصا على الحجر ثم يقبل طرف العصا، أما إذا أشار إليه بيده أو بعصا فلا يقبل ما أشار به. نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله.
استلام يعني مسحه بيده الركن اليماني الغربي, مسحه بيده ولم يقبله ولم يحصل التقبيل إلا للحجر. نعم.
ولا قبل يده عند استلامه وثبت عنه.
يعني هذا الفرق بين الركن اليماني الغربي وبين الركن الذي فيه الحجر, على أنه إذا استلم الركن الذي فيه الحجر بيده أو بالعصا قبل ما استلم به ذلك, وأما الركن اليماني الغربي فإنه لا يشرع تقبيله, تقبيل ما مسحه بيده أو بعصاه, هو لا يستلم إلا باليد. نعم.
قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود, وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها.
نعم.
وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه, فهذه ثلاث صفات,
يعني التقبيل والاستلام باليد والاستلام بالمحجن. نعم.
وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر, وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر, ولم يستلم صلى الله عليه وسلم, ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
ضعف هذا الحديث, يعني أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر, ضعفه في النهاية. قال الطبراني في الأوسط وروي مرفوعا بسند ضعيف, وقد جاء موقوفا على ابن عمر, قال هذا صح عن ابن عمر وليس مرفوعا, رواه عبد الرزاق في مصنفه. نعم.
قال فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فركع ركعتين, والمقام بينه وبين البيت, قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقرأ الآية.
وقراءته الآية بيان منه المراد منه لله بفعله, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق بالعمل وطبق بالقول, يعني قرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والمراد بالآية قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, ليبين للأمة أن هذا مشروع بعد الطواف. نعم.
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله, فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله, أبدأ بما بدأ الله به, وللنساء ابدأوا على الأمر.
أبدأوا وابدأوا, أبدأوا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه يبدأ في سعيه بما بدأ الله به في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله, فيقول أبدأ بالصفا لأن الله ابتدأه في الآية, وجاء بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. نعم.
ثم رقى عليه حتى رأى البيت, فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات,
يعني يشرع الدعاء على الصفا بهذا الدعاء, قوله وحد الله وكبره, لا إله إلا الله والله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يدعو بهذا الدعاء 3 مرات. نعم.
ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انتصبت قدماه سعى،
فلما
انصبت،
نعم،
فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد
مشى
وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى،
في أول المسعى وآخره، يعني كان من قبل وادي ليس فيه علامات ولا على علمين ولا شيء، فكان إذا انصبت قدماه في الوادي دعا هرولة حتى يصعد من الوادي كما فعلت هاجر رضي الله عنها في سعيها. نعم.
قال والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا، فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية، ولم يحل من أجله هديه،
ولم يحل هو عليه الصلاة والسلام من أجل هديه لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة. وهناك قال نعم،
قال هناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة 3 وللمقصرين 1.
نعم، أمر أصحابه أن يتحللوا بعمرة، من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل بعمرة، وأما هو فلم يمكن أن يتحلل لأنه ساق هديه، ومن كان معه الهدي لا يجوز له التحلل. نعم.
قال وأما نساؤه فأحلل وكنا فارنات إلا عائشة.
نعم.
فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض،
لأن التحلل اشترط له الطواف والسعي، والطواف بالبيت للحائض لا يجوز، فبقيت بدون طواف لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، بقيت بدون طواف وبدون تحلل، وأدخلت على حجها، أدخلت على عمرتها الحج، فحجت قارنة. نعم.
قال وأمر من أهل كإهلاله أن يقيم على إحرامه،
يعني من كان معه الهدي وأهل بالحج لبيك اللهم حجا، يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. نعم.
وأن يحل إن لم يكن معه هدي، وكان يصلي مدة قيامه إلى يوم التروية بمنزله بالمسلمين بظاهر مكة.
نعم.
اقرأ
كمل.
فأقام 4 أيام يقصر الصلاة، فلما كان يوم الخميس ضحى وتوجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج.
من كان منهم في من رجال من رحالهم،
من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم.
هكذا يحرم الحاج بالحج المتمتع، يحرم من مكانه الذي هو مقيم فيه، ولا يشترط أنه يأتي إلى المسجد ليحرم منه. نعم.
قال: فلما وصل إلى منى نزل بها الظهر والعصر وبات بها. فلما
نزل
بها الظهر والعصر
نزل وصلى بها الظهر والعصر
نزل وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة.
نعم.
وأخذ على طريق
ضب
على يمين طريق الناس اليوم، وكان من الصحابة الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر.
نعم.
قال: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهي قرية شرقية عرفة، وهي خراب اليوم. فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض.
نعم. ووضع فيها أمور الجاهلية
تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كله باطل، وأوصاهم بالنساء خيرا، ذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا، وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن، وأوصى فيها الأمة بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم 3 مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم، وخطب خطبة واحدة ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام، فصلى الظهر 2 ركعات، أصر فيهما القراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة.
نعم. ثم أقام فصلى العصر
2 ركعات أيضا، ومعه أهل مكة فصلوا بصلاته قصرا وجمعا. وفيه أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة.
هذه المسألة بفعله صلى الله عليه وسلم من وقت أن وصل إلى أرض عرفة ووجد الخيمة قد نصبت له، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصوى فرحلت، يعني وضع رحلها عليها، ثم أتى بطن الوادي من أرض عرنة قبل أن يصلي الظهر والعصر، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة، قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وبين تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأموال والأعراض، ووضع فيها أمور الجاهلية كالربا وغيره من العادات الجاهلية. قال: وأوصاهم بالنساء خيرا، وذكر الحق الذي لهن وعليهن، وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف، ولم يقدر ذلك تقديرا بل على حسب استطاعة الزوج. ثم خطب الناس خطبة واحدة ولم تكن خطبتين كالجمعة، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر 2 ركعات، أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم الجمعة، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة. ربما يستدل بعض الناس أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة والصلاة بعدها يحكي أنه صلى الجمعة بهذه الهيئة، وهذا غير صحيح، لأن الخطبة كانت خطبة واحدة والجمعة لها خطبتان وليست واحدة. وكذلك في يوم الجمعة لا يجمع العصر مع الجمعة، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مع الظهر، فدل ذلك على أنه صلاها ظهرا ولم يصليها جمعة، كما أنه قصر. ولهذا فهم المؤلف رحمه الله على أن القصر يباح في كل سفر ولا تشترط فيه المسافة، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقصر في مزدلفة. قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل. نعم،
قال: فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهال إلى غروب الشمس، وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة، وأخبر أن عرفة كلها موقف، وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من أثر إرث أبيهم إبراهيم.
نعم،
وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير دعاء يوم عرفة.
هذه حال الحاج في عرفة، وأنه يشرع له الاجتهاد في الدعاء من وقت أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا إلى غروب الشمس، وأن يلح فيه بالدعاء، وأن يرفع يديه حال الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أمرهم أن يقفوا، أرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم، يعني على أعمالهم التي شرعت لهم في كل مكان من المشاعر التي يأتون إليها، وأخبرهم بأنها من إرث أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي شرع لهم هذه الأعمال في الحج. وهذا دليل على أنهم إذا علموا ذلك زادت رغبتهم وحرصهم في الاكتفاء والاهتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أخبر بأن خير الدعاء هو دعاء عرفة، قد جاء في حديث: أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يعني في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعلى كل حال اجتهد الحاج في الدعاء والصلاة والتضرع وقراءة القرآن، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال يتيسر له، لأن الوقت طويل وعزائم الناس تختلف. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس وهو على ناقته يدعو الله جل وعلا، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالأمة من باب أولى أن تحرص على هذا العمل، ولا سيما في هذا اليوم الذي يجتمع فيه الناس من كل فج عميق، ويباهي بهم الله الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا موقف عظيم ينبغي لمن كتبه الله له أن يحرص على أن يستغله فيما ينفع، ولا يكون كبعض الناس يتخذ هذا اليوم رحلة، ويعني لا يختلف حاله عن حاله في الرحلات والتمشيات من النكات والضحكات والسوالف، وربما والعياذ بالله تناول أحدا بالغيبة أو النميمة، هذا إفلاس. جاء إلى هذه الأماكن المقدسة وترك أهله وماله وأعماله، وجاء إلى هذه الأراضي المقدسة تجشم الصعاب في السفر وكابد الحر والبرد حتى وصل، ثم يحرمه الشيطان من أن يستفيد في هذا اليوم بالذكر والدعاء. ينبغي للحاج أن يفطن لهذا الأمر وأن يحرص على أن يسخر في كل مكان من هذه الأماكن من المشاعر المقدسة، أن يسخر فيه ما جاء من الدعاء والعبادة والتضرع حتى يعود بذنب مغفور وسعي مشكور، كما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الذي يجب أن يحرص عليه العاقل الحاج. لعلك تكمل إلى محظورات الإحرام. نعم.
وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف، في المواقف: اللهم لك الحمد.
في الموقف، في الموقف يعني بعرفة،
قال: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك صدق.
اللهم لك الحمد كالذي تقول.
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما
نقول.
نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، وإليك مآبي، ولك ربي
تراثي،
ولك ربي ترابي. اللهم
تراثي.
تراثي
عندك بالثاء ولا بالباء؟
بالباء.
لا غلط.
ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي. وما ذكر في دعائه هناك،
يعني في هذا الحديث قال فيه ما قال، يعني في سنده ما قال. فلو تمسك الإنسان بما دل عليه الدليل يكون يعني أضبط وأنجح. نعم.
وما ذكره في دعائه هناك: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري.
هذا أيضا ضعيف. نعم كمل.
أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنوبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، ذكره الطبراني. وذكر أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
نعم. قال: وأسانيد هذه الأدعية فيها لين، يعني ضعف. نعم.
وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وهذا دليل على أن شعائر الإسلام قد كملت بحجة الوداع، ومن زعم أنه جاء شيء بعد هذه الآية من قرآن أو سنة فليأتي بالدليل على ذلك، ومن أحدث في الدين بعد هذه الآية فهو مبتدع. نعم.
قال: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسله بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
هذا حال من مات محرما، أنه يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ماذا ترون؟ كمل إلى خطبة الوداع. نعم.
قال: وفيه 12 حكما. الأول: وجوب غسل الميت،
يعني في هذه القصة. نعم.
الثاني: أنه لا ينجس بعد الموت، لأنه لو تنجس لم يزده غسله إلا نجاسة.
نعم.
الثالث: الميت يغسل بماء وسدر.
نعم.
الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته،
يعني الماء تغير بالسدر وبقي على طهارته، فكل ماء تغير بطاهر يرى الفقهاء بأنه من قسم الطهور، ولهذا يقسمون الماء إلى قسمين: طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، أو ما خالطه طاهر ولم يغلب على اسمه، هذا يكون من قسم الطهور. والنجس يعني ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، أو وقعت فيه نجاسة وهو قليل، والقليل ما كان دون الكلتين. فهذا الحديث دليل على أن الماء إذا خلط بشيء طاهر لا يؤثر في طهارته إلا أن يغلب على اسمه، كالشاهي والورد والزعفران والأشياء التي تنقل تلك المخالطة لها تنقلها عن اسمه الأصلي، أما ما دام مسمى باسمه الماء فلا يسلبه الطهورية. الخامس: إباحة الغسل للمحرم. نعم.
الخامس: إباحة الغسل للمحرم.
نعم.
السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر.
نعم.
السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه
ولا عن دين عليه. يعني يفهم من هذه القصة أن الكفن مقدم على الميراث، وهو من تجهيزات الميت، يجهز الميت من تركته وما بقي يقسم على الورثة. نعم.
الثامن: الجواز الاقتصار في الكفن على ثوبين.
نعم، لأن هذا الرجل كفن في ثوبين ولم يغط رأسه ولا وجهه، لأن المحرم يجب عليه كشف الرأس والوجه، ولهذا فإنه لا ينبغي له أن يلبس الكمامات حال إحرامه، لأنها من ستر الوجه. نعم.
التاسع: أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه وإباحته، قاله 6 من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله: لا تخمروا وجهه، بأن هذه اللفظة غير محفوظة.
يعني مختلف في هذه اللفظة. قال 11: منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته، قال 6 من الصحابة، واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وجابوا عن قولهم: لا تخمروا وجهه، بأن هذه اللفظة غير محفوظة. وعلى كل حال، فالبعد عما اختلف فيه أسلم للإنسان. نعم.
قال الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت،
لأن الإنسان يموت على ما عاش عليه، يموت على الوضع الذي هو عليه، يموت محرم، يموت مصلي، يموت ملبي، يموت مغني والعياذ بالله، يموت في معصية، يموت مسافر إلى ديار الإباحة. الوضع الذي يموت عليه يبعث عليه يوم القيامة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث ملبيا. فلينظر الإنسان الحال الذي يرغب أن يبعث عليها، وليحرص على أن يبعث على حال يغبطه عليها الناس. نعم.
قال: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يضرب طرف رجليه، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة،
عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع،
فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع.
هذا يعني حال النافر من عرفة إلى مزدلفة، الناس متعجلون ويسرعون في سيرهم، هذا على الأقدام وعلى الدواب، فكيف على السيارات؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في ذلك الوقت، وكأنه يعني يشير إلى أنه سيحصل في الأمة ما يكون خطرا أعظم من خطر الزحام بالأقدام والدواب، كيف إذا كانت بالسيارات التي تهلك الأشخاص. فأمر بالسكينة حال دفعهم من عرفة إلى مزدلفة، وقال: فإن البر ليس بالإيضاع، أيها الناس، عليكم السكينة، أو يقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. نعم.
وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق الضب، وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف بين الطريق، ثم جعل يسير
العلة من مخالفة الطريق كثرة أماكن العبادة، يعني يذهب إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر، حتى تكتب له خطواته في تلك الأماكن المتجددة. نعم.
ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من المسير، ليس بالسريع ولا البطيء،
يعني متوسط، لا مسرع ولا بطيء. نعم.
فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره،
ما هو مضاف، نص سيره يعني أسرع أو حرك سيره قليلا، أي رفعه فوق ذلك. نعم.
وكلما أتى ربوة من الربا أرخى لناقته زمامها.
نعم، حتى تصعد
قليلا، حتى تصعد.
نعم.
وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. قال: المصلي أمامك.
المصلى أمامك. هذا النزول ليس بسنة، بل هو حاجة، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتحين ذلك المكان فينزل فيه فيبول ثم يتوضأ ثم يواصل سيره، وكان شديد التمسك بتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سار
ثم أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح.
هذا يعني ما ينبغي للحاج أن يفعله في مزدلفة. إذا وصل إلى أرض مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا قبل حط الرحل، ثم ينام ليستعين بذلك على أعمال يوم العيد، ولم يعلم أو يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة. نعم،
ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء وأمر تلك الليلة
وأمر في تلك الليلة
شيء وأمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر.
وكان عند غيبوبة القمر
وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره.
يعني ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أذن لهم بالتقدم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. قال وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر حديث منكر أنكره أحمد وغيره. ثم ذكر حديث سودة وحديث غيره. نعم،
ثم ذكر حديث سودة وحديث غيره ثم
أحاديث غيره
وحديث غيره ثم قال ثم تأملنا فإذا إنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قد قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده دليل
بالنصف دليل. هذه المسألة أن المتعجلين قسمان، قسم عجزة وضعفة، والقسم الثاني مرافقون، فأمر المرافقين ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. فلعله من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تعجل ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ظن أنه عام في الضعفة والأقوياء، وهذا صحيح غير صحيح. لو كان يعني تقديمهم قبل الناس ليرموا قبل الناس وأمرهم ألا يرموا إلا بعد طلوع الشمس فهذا فيه حرج عليهم، كيف يأذن لهم ثم يبقيهم إلى أن تطلع الشمس ويأتي عامة الناس، فيكون هنا للجمع بين الأمر والنهي أن المقصود بلا الإباحة للضعفة قبل طلوع الشمس، والنهي للأقوياء أن يرموا قبل طلوع الشمس لأنهم ليس لهم عذر. نعم،
قال فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أصفر جدا.
نعم كمل.
ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار مردفا للفضل وهو يلي يلبي في مسيره. وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش،
في سباق قريش،
في سباق قريش.
قوله رحمه الله: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا. قد يستدل يعني بعض الناس بالتبكير في صلاة الفجر يوم النحر في مزدلفة على أنه خاص بهذا اليوم وأنه يجوز أن يصلي الفجر قبل وقتها، هذا غير صحيح. فكلام المؤلف رحمه الله في قوله فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة، وأما من صلاها قبل وقتها فلا تصح ولا تقبل منه فريضة، وإنما تكون من النوافل حتى سنة الفجر يشرع أن تكون بعد طلوع الفجر، فما بالك بالفرض. فيجب على الحاج أن يتقي الله عز وجل ويؤدي الصلاة في وقتها، وإن ابتلي بمن يؤديها قبل وقتها فعليه إعادتها، كما أثر ذلك عن شيخنا الشيخ العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أنه كان إذا صلى مع الناس فإنه ينتظر حتى يرى الفجر ثم يعيد الصلاة، وهذا هو الحق. نعم اقرأ.
قال: وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
نعم، هذا يعني بالنسبة لحصى الجمار أن تكون مثل حصى الخذف، وهو ما يخذف به بالأصبع، وأنه لا ينبغي التنطع أو التعمق أو الغلو في العبادة لنهيه صلى الله عليه وسلم وتحذيره من ذلك في قوله: وإياكم، أي أحذركم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نعم. فلما أتى بطن محسر
حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في هذه المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه،
فإن هناك أصاب أصحاب الفيل
ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعي
وانقطع عن الذهاب إلى مكة. هذه قصة أصحاب الفيل، أبرهة وجيشه لما وصلوا إلى هذا المكان برك عظيم الفيلة، فيل يقال له محمود، وكان يقود الفيلة، كانت الفيلة تمشي وراءه إلى أي اتجاه اتجاه، لما وصل إلى هذا المكان برك. لهذا لما برك جعلوا يضربونه بالحديد في مآكيه، فإذا قام ووجهوه إلى الشرق أو الجنوب أو الغرب هرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، فما زال ذلك حالهم حتى أنزل الله عليهم بأسه وأهلكهم في ذاك الوادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به حرك سيره لأنه في أماكن نزل بها عذاب، لكنها في الوقت الحاضر احتيج إليها ودخلت فيها خيام منى. نعم.
قال: وكذلك فعل سلوكه الحجر.
وكذلك فعل في سلوكه الحجر.
وكذلك فعل في سلوكه الحجر ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة،
يعني في قرى الحجر وهي مدائن صالح التي عذب الله فيها قومه، كان إذا مرها لم ينزل بها، ولما طبخوا من مائها الطعام أمرهم أن يكفؤوه. قال: ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه. وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. نعم.
والمشعر الحرام لا من هذه ولا من هذه، وعرف برزخ بين عرفة، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام ليس منهما منى، ليس منهما منى منى ومنى من الحرم.
قال: وكذلك فعل في سلوك الحجر ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، برزخ يعني فاصل، لا من هذه ولا من هذه. وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى من الحرم وهو مشعر، ومحسر من الحرم وهو ليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرنة حل ومشعر، وعرفة حل ومشعر. هذه الأماكن منها ما هو مشعر وحرم، ومنها ما هو حرم وليس بمشعر، ومنها ما هو ليس بحرم ولا مشعر. فعرف مشعر وليس بحرم، ومزدلفة مشعر وحرم، وكذلك منى مشعر وحرم. قال: وعرف حل يعني خارج حدود الحرم، لكنها مشعر من مشاعر الحج. نعم.
قال: فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة ليست مشعر وهي من الحل، وعرنة حل ومشعر، وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمع.
عرنة ولا عرفة؟
مكتوب عرفة.
أيوة. وعرف حل ومشعر يعني خارج حدود الحرم، وهي مشعر من مشاعر الحج، أما عرنة ليست مشعر. نعم.
وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة. وحينئذ قطع التلبية، وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته، والآخر يظله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
هذه الهيئة التي ذكرها رحمه الله في طريقه صلى الله عليه وسلم إلى منى حتى أتى الجمرة الكبرى، فيوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة ورماها بسبع حصيات واحدة تلو الأخرى، ثم قطع التلبية حينئذ لأنه يلبي حتى يرمي، فإذا رمى قطع التلبية وبدأ التكبير. وكان معه بلال وأسامة، أحدهما آخذ بخطام ناقتهما بخطام ناقته والآخر يظلله بثوبه من الحر، وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه. أما من يزعم أنه لا يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية ولا بسكن السيارة فهذا من التنطع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.